الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وأصحابه أجمعين، أما بعد، وصلنا إلى القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهذه القاعدة تعلق بظاهر نصوص الصفات، وأن نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن ما يختلف بحسب السياق. ثم ذكر في أثناء هذه القاعدة انقسام الناس فيما فهم الظاهر ظاهر نصوص الصفات إلى ثلاثة أقسام: قسم وهم أهل السنة من جعلوا الظاهر المتبادر حقا يليق بالله جل وعلا وأبقوا دلالته، والقسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله والتشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك وهم المشبهة، والقسم الثالث من جعل المعنى المتبادر نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وعطلوا هذه الصفات، اشتغلوا بتحريفها وصرفها عن ظاهرها، وهؤلاء المعطلة. وذكر الشيخ رحمه الله أن مذهب هؤلاء باطل من وجوه، وذكر وجوها ستة خمسة منها وبقي السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى، والوجه الثالث في ابطال من تبعه العقيد انه يلزم عليه لوازم باطله، وغلام لازم يلزم على مجهول. ومن هذه اللوازم اولا ان اهل التعقيد يكون نصوص الصفات عن ظاهرها الا حيث اعتقدوا انه أو ممكن لتشبيه الله تعالى بخلقه، تشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ رحمه الله: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جهر الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها. انتهى كلامه. من المعلوم أن من أمر أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك.
نعم. الوجه السادس أي من الوجوه التي يبين أو يتبين من خلالها فساد عقيدة المعطلة، من يعطلون الله جل وعلا ولا يثبتونها له، الوجه اللائق به أن مذهب هؤلاء الذي هو التعطيل يلزم عليه لوازم، يعني يلزم من اعتقادهم لهذا المعتقد لوازم باطلة كثيرة، وفساد اللازم يدل على فساد. فإذا كانت عقيدة التعطيل تستلزم كل هذه التي سيذكر الشيخ جملة منها، فهذا دليل على فساد هذه العقيدة وبطلانها. أما اللازم الأول من هذه اللوازم التي تلزم من نص ويصرفها عن ظاهرها، أن يكون القرآن قد دل على باطل أو يظهر منهما ما يدل على باطل، لأن سبق أن عرفنا حالة التعطيل إنما وجدت بسبب قوم أصحابها في النصوص التشبيه، توهموا أن النصوص دالة على التشبيه فأرادوا تنزيه الله تبارك وتعالى عن هذا التشبيه الذي دلت على زعمهم. فمثلا قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ظاهره عند ظاهره عند هؤلاء أنه دال على تشبيه، أي على اليد المعهودة المعروفة مخلوق، فانتقلوا من ذلك إلى الله تبارك وتعالى عن هذا الذي هو ظاهرهم، الذي هو ظاهر بكلامهم بزعمهم. إذن هذا مما يدل على فساد مقالة التعطيل، أن فيها وصفا للنصوص، نصوص القرآن بأنها تدل على باطل أو ظاهرها يوهم باطلا. وكيف يقال مثل هذا في كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حكيم حميد؟ كيف يقال هذا في كتاب الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وكيف أيضا يقال مثل هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو أفصح من نطق باللغة العربية وأفصحهم لسانا وأحسنهم بيانا، كيف يقال في كلامه مثل هذا؟ فإذا هذا لازم لوازم عقيدة المعطلة يدل على. ولهذا تلاحظ يعني هذا اللازم ظاهرا في أقوالهم، مثل ما يقول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل نص أوهم، لأن النصوص عند هؤلاء توهم التشبيه دلالة على عقيدة فساد عقيدة هؤلاء وبطلانها، أنهم يدعون في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه موهم للتشبيه. وحقيقة الأمر أن التشبيه مختمر في عقولهم متلوثهم. أما كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهما منه بريئان. نعم.
ثانيا الكتاب الذي انزلته بيانا لكل شيء وهدى للناس بما في الصدور والورق فينا قرطانا بين الحق والباطل. لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد عقاب الايمان وصفاته، وانما جعل ذلك موصولا الى عقول لله ما يشاءون وينكرون ما لا يملكون.
هذا الوجه الثاني الذي يدل على بطلان عقيدة المعطلة. يقال للمعطل على ضوء هذا الوجه: هذه العقيدة التي تقولها وتدعو إليها أهي مبينة في القرآن، مبينة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أم أنها توصلت إليه عقولكم واستخرجتموه بأفكاركم؟ هي عقيدة لا وجود لها في القرآن ولا وجود لها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تراهم عندما على معتقدهم لا يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقيدة التي يدعون إليها ليست في القرآن ولا في السنة، وإنما هي نتاج العقول، هي نتاج العقول لا وجود لها في القرآن ولا في السنة. والقرآن والسنة في الوقت نفسه بزعم فيه أشياء كثيرة توهم اعتقاد باطل واعتقاد منحرف. إذن من اللوازم التي تلزمها على هذا التقرير أو على هذا المعتقد: الحق لم يبين في القرآن ولا في السنة، لم يبين في القرآن ولا في السنة. ووالله إنك لتعجب عندما ترى كتب هؤلاء اعتقاد ثم يبنيه من أوله إلى آخره القرآن وعلى غير الحديث، فلا ترى فيه آية من كتاب الله ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنك إن وجدت الآية أو الحديث فقد سيقت لترد. يعني مثلا يقرر نفي العلو دلية، وفي أثناء ذلك يقول قيل لك الرحمن على العرش استوى، فالجواب كذا، وأن عرش استوى لماذا جاء بها هذه الآية؟ جاء. أما العقيدة مقررة بدون الآية، لأنه قررها بالعقل، يلزم كذا ويلزم كذا، ولو كان كذا لكانت انتهت العقيدة بدون قرآن وبدون حديث. ثم يقول فإن قيل لك، فيأتي بآية، ولهذا الآيات تذكر كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية ذكرى من قصد أصلا، يعني أتى بها من أجل أن يرد صوده بإتيانه بالآية أو الحديث. إذن من لوازم هؤلاء، من لوازم التي تلزم هؤلاء على فساد معتقدهم، أن المعتقد الحق لم يبين في القرآن ولا في السنة، وإنما ترك إلى ماذا؟ إلى عقول هؤلاء، إلى عقول هؤلاء. عقول هؤلاء عقول متفاوتة وأفهامهم متفاوتة، وليسوا على عقل رجل واحد، ولهذا قائدهم شتى ومذاهبهم متباينة تبعا لتباين عقولهم، بل إن الواحد منهم يعتقد اليوم معتقدا وينتقل منه في الغد إلى معتقد آخر. ولهذا كان يقولون في ذم هؤلاء إياكم والتنقل في الدين، لأن هذه طريقة من جعل مصدر العقيدة ومنبعها عقله. نعم.
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين كتابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنعون، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في الصفات وسموه تأويلا، فحينئذ إما أن يكون عليه وسلم وخلفاء الراشدون
هذا الوجه الثالث أو اللازم الثالث، وهو لازم لا انفكاس لهم عنه، قبله يتعلق بالقرآن، وهذا الوجه يتعلق بالسنة بالصحابة الكرام رضي الله عنهم. يقال لهؤلاء الذين جاءوا بهذا المعتقد الذي لا وجود له في السنة وله أيضا بين الصحابة وإنما نشأ بعد ذلك، هم إن من لازم قولكم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إما قاصرين أو مقصرين، إما قاصرين أو مقصرين، قاصرين عن فهم الحق، يعني لم يمن المدارك والفهم والاستنباط ما وصلتم إليه، أن المعتقد الذي وصل إليه هؤلاء المتكلمون لا وجود له عند الصحابة، فلو كان هذا المعتقد الذي وصل إليه هؤلاء هو المعتقد الحق من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن فهم هذا الذي فهموه وعن بلوغ هذا الأمر الذي بلغوه، أو لا آخر وهو أن يكونوا مقصرين، يعني فهمون يبين فهموا هذا الأمر لكن فهم لا انفكاك لهم عن هذين الأمرين، إما اتهامهم بالقصور أو اتهامهم بالتقصير، اتهامهم بالقصور عن بلوغ هذا الأمر الذي فهمه هؤلاء بالتقصير عن بيانه وإيضاحه للناس، لا انفكاك لهم عن هذين الأمرين، لا أن يأتوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام فيه الدلالة ما يعتقدون، وهيهات أن يجدوا. ولهذا يعني الذين لم تسعهم عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الذين سلكوا نهجه وساروا في سبيله، إنما وسعتهم هذه العقيدة الباطلة التي هي من نتاج عقول البشر ومقترن. نعم.
رابعا
لهذا المقام يعني جاء عن إمام أحمد وغيره من السلف قالوا من لم يسع ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا وسع الله عليه، من لم يسع هذا الأمر الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يعني الأمر عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلا وسع الله عليه أو فلا يسعه شيء. والإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله قال لن يصلح الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم.
أن كلام الله ورسوله للتبرج على الناس بما يكون بربهم وإلههم الذي ما يكون به من أهم ما جاء من حق، بل هو زبدة الرسالات، وإنما ترجع تلك العلمة المتلاحظة وما خالفها السبيل التكذيب إلى التسليلة أو التحريف الذي يسمونه تأويلا يتمكن من تسليمه.
هذا الوجه الرابع في بيان بطلان أو الوجه الرابع من اللوازم التي تلزم مقالة التعطيل أن يكون كلام الله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا في بيان المعتقد، ليس مرجعا في بيان المعتقد، لأن مقالة التعطيل هذه العقيدة لا وجود لها في القرآن والسنة، يعني من أراد أن يرجع إلى السنة ليطلب هذه العقيدة منهما يجدها، لن يجدها في القرآن والسنة. إذن أصلا والسنة ليس مرجعا في العقيدة، وهذه العقيدة من أراد من أصحابها وأربابها يجدونها عند أشياخهم فيما توصلت إليه عقولهم. ومن أراد الاعتقاد والهدى على فهم هؤلاء لا يجده في القرآن، بل أعظم من ذلك. وأمر سبق ألا وهو أن من القرآن والسنة في هذا الباب على عقيدته ماذا؟ خطر على عقيدته، خطر يخشى عليه أن تفسد عقيدته، يخشى عليه أن تفسد عقيدته وأن ينحرف إذا رجع في هذا الباب إلى القرآن والسنة. وهؤلاء يتواصى هؤلاء عدم تدبر القرآن، ولا سيما وأن تقرأ آياته قراءة مجردة، أما تدبر وفهم والمعتقد من القرآن والسنة ذلك يخشى على دينه من الزيغ والانحراف. والاعتقاد الحق لا وجود له في القرآن والسنة زعم هؤلاء، وإنما هو فيما توصلت إليه العقول والأذكار. وكفى بهذا اللازم دلالة المقالة وفسادها. يطلب المعتقد الحق من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويطلب مما عند هؤلاء ومما جاءوا به من أمور. ولاحظ قول الشيخ في تمام الإلزام وإنما المرجع تلك العقول المضطربة، وما خالفها يعني خالف هذه العقول فالسبيل كذيب، إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من التكذيب. يعني الاعتقاد عندهم متقرر بدون قرآن وبدون حديث، لكن ما يخالف هذا المعتقد المتقرر عنده القرآن والحديث كيف يتعاملون معه؟ عندهم يعني مجالان أو طريقان: طريق التكذيب وطريق التحريف. ما استطاعوا تكذيبه يعني أصلا ردوه، ورد اشتغلوا بتحريفه تحت مسمى. القرآن لا يستطيعون تكذيبه رده، والسنة دخلوا من مدخل هؤلاء، وهو أن خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد. خبر الآحاد لا يحتج، والذي أحدث هذا هم المعتزلة، وأحدثوا هذا الأمر ليردوا به كل حديث يخالف ما يعتقدون. هذا المقصود من هؤلاء، من أن خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد، به هؤلاء كل حديث يخالف ما يعتقدون. ولهذا لو كان الحديث عن ويؤيد ما يعتقدون قبلوه، ولو كان متواترا ويخالف ما يعتقدون هذا ردوا كثير من الأحاديث المتواترة، والقوم ليسوا منها، لكنهم جاءوا بهذه الكلمة يون عليه لرد الحديث. ولهذا فيما يخالفهم من الأخبار الصحاح يقولون عن هذا خبر ولا يحتج به في الاعتقاد، وتنطل المقالة تلاميذهم وعلى الجهال من الناس. بينما القرآن تعاملوا معه بتحريف، وهذه يعني وهذه الطريقة التكذيب هي من الأصول التي يعني قرر لهم أشياخهم وساروا عليها. وقد نقل ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة أشر بن قياس المريسي، وهو من كبراء المعتزلة، أنه ليس شيء أبغض إلى والنا من القرآن والحديث، فقابلوا نصوص القرآن بالتحريف وقابلوا نصوص السنة بهذا النص، قابلوا نصوص القرآن وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب. هذه قاعدة مريسية، وضعها بشر لمن هم على نهجه، القاعدة السلفية، القاعدة السنية. قول الإمام أحمد: بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، طريقة أهل السنة ونهج السلف. وأولئك يقولون ليس شيء أبغض من القرآن والحديث، فقابلوا نصوص القرآن بالتحريف وقابلوا السنة بالتكذيب. وهنا يقول الشيخ رحمه الله: ما هم فسبيله التكذيب إن وجد ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تاويلا إلا من تكذيب. تحريف وتكذيب، تحريف وتكذيب. نعم.
بل لهم يلزم من جواز نفي ما أثبته الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك إنه لا يزيد، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: يربنا إلى السماء الدنيا إنه لا يزيد، لأن إثبات الله مجاز عنده، وأقرب على من مجاز عند صحة ونفي ما أثبته
صحة نفي
صحة نفيه
ونفي ما أثبته الله
صحة نفيه ونفي ما أثبته من أفضل الباطل.
نعم نعم. وأظهر علامات المجاز عين به صحة نفيه فاصلة، ونفي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل الباطل.
الاحتكام عنه بتأويله إلى
أهل السياق. هذا الوجه الخامس من الوجوه التي تدل على أو اللوازم التي من يقول بمقالة التعطيل. عندما عطلوا نصوص الصفات، كل ما يعتقدون من نصوص الصفات في القرآن أو الحديث ادعوا فيه المجاز، يعني يقول الله جل وعلا وجاء ربك، وقوله ربنا هذا مجاز. ضوا في النصوص الصفات يقولون هذه ليست حقا، هي مجاز. والمجاز أخص أوصافه وأظهرها عند القائلين به نفيه، كما في المثال يعني يعرف به المجاز، جاء الأسد وهو يقصد إنسان، يقصد بدليل أنه يصح أن تنفي، تقول لا ليس بأسد. فأخص أوصاف المجاز صح، وتكفي هذه الصفة للمجاز، تكفي هذه الصفة للمجاز لرده وعدم القرآن والسنة، لأنه إن قيل في القرآن والسنة مجاز فإن هذا يعني أن في القرآن والسنة ما يصح. وانظر الباب الواسع للباطل، أهل الباطل تحت شعار، ولهذا المجاز أهل البدع، مطية أهل البدع ركبوا هذه المطية ذو بها دلالات كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكل ما من الظواهر التي تخالف ما يعتقدون يقولون هذا مجاز، والمراد كذا. عندما يقولون والمراد كذا يثبتون ماذا؟ يثبتون العقيدة التي هم بعقولهم، وتحت مسمى المجاز يردون العقيدة التي دل عليها القرآن. يعني خذ المثال الذي جاء ربك، ماذا تدل عليه هذا؟ ماذا تدل عليه من عقيدة؟ تدل أن سبحانه وتعالى بنفسه يجيء، أضاف المجيء إلى نفسه، قال وجاءك، فيتدل على أنه سبحانه بنفسه يجيء يوم فصل القضاء والحكم بين العباد، وهذا من كمال عدله وواسع فضله سبحانه. هذا الذي تدل عليه الآية هو المعتقد الحق، والآية ظاهرة في الدلالة عليه. وهؤلاء لا يعتقدون تدل عليه الآية، فماذا صنعوا؟ قالوا وجاء ربك مجاز عليه القرآن، هذا خلاف الحقيقة، خلاف الحق، إنما هو مجاز. ما الحقيقة؟ الحقيقة هي الشيء اللي توصلوا إليه بعقولهم. إذن أصبح لقب المجاز مطية يردون بها يظهر من القرآن ودلالات القرآن مما يخالف يعتقدون، مما يخالف ما يعتقدون. وأشار الشيخ رحمه الله أن أظهر صفات المجاز عند صحة نفيه، فهل في القرآن والسنة ما يصح أن ينفى؟ ثم انظر من الذين تولوا في القرآن والسنة، أيضا ماذا ترتب على نفي من التعطيل لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعطيل الرب عز وجل عن صفات الكمال ونعوت الجلال اللائق سبحانه وتعالى.
من ضاد قاعدتهم في جميع هذا الاسماء الله، ومنهم الثلاثه فاثبت بعض الصفات دون بعض كالاشعريه والماتريديه، اثبتوا ما اثبتوه بحجه ان العقل يدل عليه، ولقوا ما نفوه بحجه ان العقل يكفيه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجه العلم يمكن اثباته بالطريق العقلي الذي اثبت ما اثبتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. لذلك انهم اثبتوا صفه الاراده ولم صفه الرحمه بدلاله السمع والعقل عليها، أما الدم فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. أما العمل فإن اختلاف المخلوقات وتفريق بعضها بما يأتي من ذات أو وصف دليل على إرادة. وله الرحمة أن تلزم بين الواحد ويقدر للمفعول، وهذا أمر بالله تعالى. وأول الأدلة السمعية مثل الرحمة إلى الفعل فسره الرحيم بالمنعم أو مريم. فنقول له الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من الأدلة. فقد ورد في الإثم مثل الرحمن الرحيم والصفة وتلفظ الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء. وإثبات هذا العبد فإن النعم التي تطلع على العباد من كل وجه والنقم التي تدفعته في كل دين دالة على ثبوت الله عز وجل. وإذا أسرع على ذلك أبين وأدلى من الإرادة بظهور ذلك الخاص والعام بخلاف الإرادة فإنه لا يرغب إلا لأفراد من الناس. وأما يسرع بكل أنها تستلزم الدين والإرقى فجوابه أن هذا لو كانت مستقيمة لأن كانت الإرادة في مثلها فيقال من يرمي إلى ما يرجو به حصول منفعة أو يدفع مضرة. وفي الحاجة والله تعالى مهزل عن ذلك. فإن أجيب بأن هذا المطلوب أمثل جوابه مثله كرحمة لأن الرحمة تمتلئ رحمة المخلوق. وبهذا تبين مناسبة للتعظيم من عامة أو خاصة.
نعم. ثم هذا الشيخ وهو يتعلق ببيان تناقض هؤلاء، والتناقض لا ينفك عنه منحرف عن كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم. ولهذا يصلح أن نعد هذا الذي ذكره سابعا في اللوازم التي تقول. فمما يلزم هذه المقالة ولا انفكاك له عنه التناقض والاضطراب. ولهذا ظاهرا عليهم في كل ما يقرره من يثبت من ينفي، و في النفي تفاوت في طريقة النفي والرد، وفي التحريم تفاوت وتباين في طريقته قدم من واحد، بل هم متناقضون، بل منهم لا يقر قلبه على شيء ولا يدري ما يعتقد من شدة التناقض التي. وقد نقل ابن أبي العز في شرح أن أحد عوام المسلمين دخل على اثنين من المتكلمين قال ماذا تعتقد؟ قال أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال وقلبك مطمئن؟ قال نعم قلبي مطمئن أعتقد ما يعتقد المسلمون. فبسألوا قال والله أما أنا فلا أدري ما أعتقد، لأنه في دوامة وفي متاهة وفي اضطراب وتناقض. ولهذا هذا التناقض الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله لا ينفك عنه هؤلاء، وفي تناقض دائم. وأشار الشيخ رحمه الله إلى شيء من التناقض الذي عليه هؤلاء أهل التعطيل. التعطيل منه ما هو تعطيل كلي ومنه ما هو تعطيل جزئي. التعطيل الكلي فينفي الأسماء والصفات أو ينفي الصفات كل. التناقض الذي عنده من جهة تفريقهم الذات والصفات مع أن الباب واحد، فهو يثبت ذاتا لا كالذوات لكنه لا يثبت صفات لا كالصفات، يعطل الصفات، يثبت ذاتا لا كالذوات وينفي الصفات مع أن ذاتك القول في الذات، فمن فرق بينهما في القول لأنه فرق بين ما لا يفرق بينه، لأن بابه واحد. فهذا تناقض عند أهل التعطيل الكلي، ومن مسلكهم في الباب تعطيل جزئي كالأشاعرة والماتريدية ممن يثبتون بعض التناقض من جهة أنهم فرقوا باب واحد وهو باب الصفات، بعضه أثبتوه وبعضه نفوه والباب فيه واحد. قالوا لهم: ما الفرق بين ما أثبتتموه وبيتموه؟ ولهذا لاحظ الأشاعرة والماتريدية ومنهم على شاكل بعضا ويثبتون بعضا، الأمثلة يردون عليهم ببيان تناقضهم. يقول لهم، كلهم أيضا الفلاسفة، الواجب نفي تكون القاعدة واحدة، الواجب نفي الجميع، أما تقوم بين بعض وبعض هذا تناقض، وما تقولونه فيما تثبتونه يلزمكم فيما تقولونه تنفونه. فإذا كنتم تنفون الصفات أو جملة منها بحجة أنها توهم التشبيه وأن العقل لا يدل عليها، فهذا يلزمكم في الصفات الأخرى، لأن الباب واحد، فهم يلزمون بهذا الإلزام وهو لازم لهم، لكنهم يطالبون عليه بماذا؟ بالنفي الجميع. أهل السنة والجماعة يلزمون الأشاعرة بهذا الإلزام، لكنهم يريدون منهم ماذا؟ أن يثبتوا الجميع، يريدون منهم أن يثبتوا الجميع، يسلموا من هذا المعتقد الذي فيه تناقض بين بعض ونفي بعض. ولهذا من القواعد التي قررها أهل السنة قديما في الرد على هؤلاء القول في بعض الصفات كالقول في الآخر، وهذه قاعدة. وأيضا القاعدة الأخرى: القول في الصفات كالقول في الذات، فمن فرق فقد تناقض، فمن فرق فقد تناقض. ولهذا من اللازم يعني مقالة التعطيل التناقض ولا انفكاك له. ثم بين الشيخ رحمه الله طريقة في الرد على هؤلاء المتناقضين، ولا سيما من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها. إذا وقفت على رجل يثبت بعض الصفات، مثلا يثبت وينفي الرحمة، وينفي الرحمة، هذا لأن الإرادة صفة ثابتة في القرآن والسنة، والرحمة صفة ثابتة في القرآن والسنة، والباب واحد، فكيف تثبت الإرادة وتنفي الرحمة والباب واحد؟ الله ذكر طريقة جيدة ونافعة يعني بالمثال للرد على هؤلاء وبيان من تناقض. فيقول فيما يتعلق بالأشياء والماتريدية الذين يثبتون البعض وينفون البعض، أنهم يدعون أنهم أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، نفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. مثال نفسه الآن الإرادة والرحمة صفتان دل عليهما القرآن ودل عليهما السنة، الأشاعرة يثبتون الإرادة ولا يثبتون الرحمة، وكل فيها إثبات صفة الإرادة لله مؤولة عندهم على أن المعنية بها الإرادة، كل آية رحمة لله عز وجل يقولون عندها أي أراد ينعم عليهم، يقولونها إلى الإرادة. بل صفات الله عز وجل الفعلية ليس فقط الإرادة، ليس فقط الرحمة، صفات الله الفعلية مثل والرحمة والسخط والمقت وغيرها كلها مؤولة على الإرادة، لأنهم لا يثبتون هذه الصفات فهي كلها مؤولة عندهم على الإرادة. ولهذا عند هذه كلها بدون استثناء يقولون أي أراد كذا. فلماذا يفعلون هذا؟ يقولون لا على ثبوت الإرادة. ولا يدل على ثبوت الرحمة. يعني الإرادة دليلها العقلي بزعم من الواضح، وأما الرحمة عقلي، وهم لا يثبتون من الصفات إلا ما دل عليه. أما القرآن فهذا لا يؤخذ منه معتق. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل يدل عليه يمكن إثباته بالطريق، وهذه فقط يعني للإلزام ولبيان عليه هؤلاء. فأنتم الآن تنفون الإرادة بحجة، تنفون الرحمة بحجة أن العقل لا يدل عليها، وتثبتون الرحمة بحجة وتثبتون الإرادة بحجة أن العقل دل عليها. أن العقل يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبته كما هو ثابت بالدليل السمعي. الإرادة والرحمة هاتان الصفتان كلتاهما تأتاني بالسمع والعقل، يعني بالسمع والعقل. مثل بالإرادة والرحمة قال أثبتوا صفة الإرادة لدي والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله ولكن الله يفعل ما يريد. ما العقل؟ لاحظ الطريقة للاستدلال بالعقل على ثبوت الإرادة. قالوا وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات وصف دليل على الإرادة، دليل على الإرادة. هذا أثبت به الإرادة لله سبحانه وتعالى. يعني لولا أنهم اكتشفوا هذا الدليل العقلي لما أثبتوا الإرادة من خلال قوله ولكن الله يفعل ما يريد. لولا أنهم اكتشفوا هذا الدليل العقلي من قوله ولكن الله يفعل ما يريد. ونفوا الآن أثبتوا الإرادة لدليلها العقلي ونفوا الرحمة، قالوا وهذا أيضا دليل عقلي من ينفون به الرحمة عن الله، قالوا لأنها تستلزم لين الرحم، تستلزم لين الرحم ورق لهم، وهذا محال في حق الله تعالى. لين ورق هذه لوازم للرحمة، بها والرحمة عن الله، بها نفوا الرحمة عن الله. من أين جاءوا بهذه اللوازم؟ من أين جاءوا بهذه اللوازم؟ من التشبيه، من التشبيه. شبه صفة الله أو جعلوا ما يلزم لصفة ما يلزم من الصفة التي في المخلوق، وانتقلوا من التشبيه إلى التعطيل. قال وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة أو إرادة الفعل. ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. من يؤولون الرحمة على طريق، منهم من يؤول الرحمة ويثبت الإرادة وهم الأشاعر، ومنهم رحمة ولا يثبت الإرادة وهم المعتزلة. ولهذا تأويل المعتزلة والأشاعرة للصفات الفعلية مختلف. الأشاعرة في الصفات الفعلية يقولون كل صفة فعلية يقولون عنها في تأويلهم لها كذا. يعني إن كان مثلا رضي الله عنهم يقولون أراد عليهم، وإذا كانت يعني صفة غضب أو سخط أو انتقام سخط الله عليهم غضب كبر مقتا عند الله أو نحو ذلك أراد أن يعاقبهم، فيؤولون كل صفة فعلية. بينما المعتزلة لا يثبتون الإرادة، تأويلهم عن تأويل الأشاعرة. رضي الله عليهم ما المعتزلة أنعم عليهم، يأولون بالإنعام. غضب الله عليهم عاقبهم. هناك يقول ينعم أراد أن يعاقب، بينما هؤلاء لا يثبتون الإرادة. هنا الصفة الفعلية إما بالنعمة بالعقوبة، هذا قوله. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى أو إرادة الفعل. الشيخ بحكم أنه ماشي مع المثال، وإلا هو يعني هذا التأويل أو هذه الطريقة للتأويل هي حقيقة في كل الصفات، في كل الصفات الفعلية يمشون على فيها على هذه بالإرادة، إن كانوا من المثبتين لها أو بالنعمة أو العقوبة إن لم يكونوا مثبتين للإرادة. يقول الشيخ فنقول لهم الرحمة ثابتة للسمعية، وأدلة أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. من جهة السمع الآن يتكلم الشيخ عن صفة الرحمة التي ينفيها هؤلاء. أدلة السمع المثبتة للرحمة أكثر تنوعا من الأدلة التي تثبت الإرادة. وذكر أمثلة للتنوع، قال وردت بالاسم مثل الرحمن، مثل الرحمن الرحيم، بينما المريد ليس من أسماء، المريد ليس من أسماء الله. إن جاءت بالاسم الرحمن الرحيم أيضا جاء اسمان كلاهما يدل على صفة، والصفة هذا دلالة النصوص على الرحمة، والصفة في مثل قوله وربك الرحمة. هل جاءت لأن نحن عرفنا طرق لمعرفة الصفات عن طريق وعن طريق التنصيص على الصفة وعن طريق إيش الصفة. فالرحمة ثبتت من كل الطرق، من طريق ومن طريق الصفة التنصيص عليها، ومن طريق الفعل الدال على الصفة. الإرادة ثبتت إنما ثبتت من طريق الفعل الدال على الصفة، ولكن الله يفعل ما يريد. هذا الإرادة صفة لله سبحانه وتعالى. فلاحظ الرحمة يعني ثبت من طرق، والإرادة ثبتت من طريق الفعل الذي دل على ثبوت هذه الصفة لله جل وعلا. فإذا ما ثبت به الرحمة من الأدلة السمعية أكثر وأوسع مما ثبتت به الإرادة من السمعية. هذا من جهة السمع. الآن يمكن إثباتها أي صفة الرحمة بالعقل، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العبد من كل وجه والنقم التي كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل. الآن لما ينزل المطر وتكون الأرض مجدبة والناس بأشد الحاجة إلى الماء، وينزل المطر وتروى الأرض والعشب وتشبع الماشية، العوام ماذا يقول؟ ما الذي يعني يسبق إلى قلوبهم عندما يرون هذا الأمر؟ يقولون رحمة الله، هذه رحمة الله. فهذه النعم هي دليل على الرحمة، كما أن النقم والعقوبات والدليل على الغضب والسخط، ما نزل إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. قال والنقم التي تندفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. يعني الدليل العقلي المثبت للرحمة أوضح من الدليل العقلي المثبت للإرادة. ثم انتقل إلى وجه آخر في رد الدليل العقلي الذي نفوا به ماذا؟ الرحمة، لأن لاحظ عند هؤلاء إثبات للإرادة بدليل عقلي ونفي للرحمة بدليل عقلي. فالآن الشيخ سيبين أن الدليل العقلي الذي نفوا به الرحمة ليس صحيحا، بل يلزمهم فيه التناقض بين ما أثبتوه وبين ما نفوه. يقول: أما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة وأن لها أن تكون كذلك لأمكن نفي الإرادة بمثلها، لأمكن نفي الإرادة بمثلها. بل المعتزلة الذين ينفون الإرادة ينفونها بمثل هذا الذي نفى به الرحمة، لأمكن نفي مثلها. فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجوه أو إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. هذا دليل عقلي شبيه بالدليل العقلي الذي نفوا به الرحمة. ماذا يجيب هؤلاء عن الدليل عن هذا العقلي؟ يقول الشيخ: فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق، يعني هذه الإرادة التي يلزم منها هذا اللازم إنما هي إرادة المخلوق، ماذا تقول لهم في الرحمة عندما يذكرون لك تلك اللوازم؟ تقول لهم: هذه رحمة المخلوق. ولهذا لاحظ ملاحظ جدا فيما يتعلق بالصفة عندما تضاف إلى الله، والصفة عندما تضاف إلى المخلوق، وهذه أيضا قاعدة بيّنها ابن القيم في بدائع الفوائد. الصفة عندما تضاف إلى الله لها لوازم، والصفة عندما تضاف لها لوازم، ولا يجوز أن تجعل اللوازم التي تلزم الصفة حال إضافتها إلى الله تبارك وتعالى لازمة للصفة حال إضافتها إلى المخلوق، وكذلك العكس. ما يلزم من الصفة عند إضافتها إلى العبد لا يجوز أن يجعل لازما للصفة عند إضافتها إلى الرب. مثال ذلك: استواء المخلوق على الدابة أو على الفلك ماذا يلزم منه؟ الحاجة. استواءه على الدابة أو على الفلك يلزم منه الحاجة. فلو غرقت الفلك غرق، لأنه استواءه عليها عن حاجة. سقطت الدابة سقط، لأن استواءه عليها عن حاجة. هذا لازم صفة من؟ المخلوق. هذا لازم صفة المخلوق، فلا يجوز أن يجعل لازم صفة المخلوق لازما في ماذا؟ في صفة الخالق. فإن جعل اللازم الذي يكون في صفة المخلوق لا في صفة الخالق فهذا هو التشبيه الذي توصل منه هؤلاء إلى التعظيم. ولهذا في الرحمة عندما نفاها هؤلاء نفوها بسبب أنهم جعلوا ما يظهر لهم من لازم في رحمة المخلوق لازما في صفة الخالق، لازما في صفة الخالق، ولأجل ذلك نفوا عنه الرحمة، نفوا عنه الرحمة. قال: فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. وبهذا يتبين تناقض هؤلاء وبطلان مذهبهم. نعم.
قال: وفيه احتمال العظة والماثولية في أسماء الله تعالى وصفاته ومحتج به لذلك لا تدفع به الفرد والمنزلة، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لجهة العزيز النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما بالسنة. الثاني سلموا العبادة والكثية يمكنهم أن يجوا لما لكم على الشاعر والماتريدية مثل ما احتج به الأشاعرة والمالية لما لكم على أهل السنة ويقولون لقد أكفتم يا ربكم نبي عليكم يا صفات ما زعمتم دليلا عقليا وأولكم دليلا مستمعين فلماذا تسلمون علينا أنجي ما لقيناه بما نراه دليلا عقليا ونعظم دليلا مستمعين فلنا عقول كما أن لكم عقولا فإن كانت عقولنا قاضية فكيف كانت عقولكم صاهبة وإن كانت عقولكم صاهبة فكيف كانت عقولنا قاضية وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى وهذه حجة دامغة وإقدام مقيم من الجهمية والمعتزلة إلى الشعرية والمسلمية ولا نسمع عن ذلك ولا نكف عنه إلا بوجوع لمذهب السلف الذين يرفضون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من احتمال الإنسان لا أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تمثيل تنزيها لا تعطيل فيه ولا تمثيل
وتنزيها
وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تمثيل ومن لم يجعل الله النور فما له من نور.
هنا الشيخ رحمه الله ختم ببيان أن الطريقة التي عليها الأشاعرة والماتريدية والتي يزعم أصحابها أنهم يدفعون بها ما عليه الجهزلة في حقيقة الأمر هي لا تدفع عقيدة الجهمية ولا تدفع عقيدة المعتزلة بل إنها تزيد فتح الباب لهم. يقول الشيخ وذلك من وجهين: الوجه الأول أنه طريق مبتدع يعني هذا الذي سلكه الأشاعرة والماتريدية طريق مبتدع فإذا كان أراد به هؤلاء رد بدعة الجهمية والمعتزلة فالبدعة لا ترد ببدعة والباطل لا يرد بباطل وإنما يرد الباطل بالحق فالبدعة بالسنة. فإذا هذا وجه في يعني بيان فساد ما عليه هؤلاء وأنه لا تندفع به مقالة الجهمية والمعتزلة. الوجه الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. لاحظ الآن الجهمية والصفة والمعتزلة عندهم التعطيل الكلي للصفات والأشاعرة عندهم تعطيل جزئي يثبتون بعضا وينفون بعضا والجهمية والمعتزلة يحتجون لما نفوه من الصفات أو للصفات التي نفوها بالعقول بالعقل بالدليل العقلي وهو نفس الدليل العقلي الذي يحتج الأشاعرة لما نفوه. ولهذا عندما يحتج الأشاعرة بالدليل العقلي للنفي لهم المعتزلة والجهمية الدليل العقلي نفسه الذي تستدلون به نحن أيضا نستدل به لنفي ما أثبتتموه أنتم من, من, من الصفات. فالشيء الذي تحتجون به أنتم على أهل السنة وتدعون أنه دليل واضح على النفي نحن أيضا نقول أنه دليل واضح لنفي ما أثبتتموه أنتم فكيف تفرقون بين ما أثبتتم وما نفيتم؟ والشيخ يقول هذا إلزام صحيح الجهمية والمعتزلة لهؤلاء. لماذا هو إلزام صحيح؟ لأن الباب واحد باب الصفات واحد والقاعدة في الباب يجب أن تكون مضطردة في الجميع واحد القول فيه واحد فإذا كان يبعضا وينفي بعضا تناقض ولهذا إلزام هؤلاء صحيح، لكنهم ألزموهم بهذا الإلزام مطالبين لهم به ماذا؟ أن ينفوا الجميع، مطالبين لهم أن ينفوا الجميع، بينما أهل السنة يلزمونهم بهذا المطالبين لهم إثبات الجميع. ولهذا لاحظ يعني خاتمة الشيخ رحمه الله هنا لما ذكر أن هذا الإلزام صحيح من المعتزلة والجهمية للأشعرية والماتريدية، وقال ولا يعني يندفع عنهم هذا الإلزام ولا محيص عنه إلا بماذا؟ رجوع إلى مذهب السلف. فالشيخ يعني يرى أن هذا الإلزام صحيح، وهو يطالبهم به بأن يرجعوا الحق وما عليها للسنة، وهي عقيدة ثابتة غير متناقضة وغير مضطربة. نعم.
قال رحمه الله: تنبيه عذر مما سبق أن العقل ممثل وكل ممثل معقل، أما تعقيل المعقل وأما تفسيره فلأنه إنما عقل الاعتقاد من أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، مثل أولا معقل ثانيا، كما أنه بتعقيله مثله بالناقل، وأما تفسير الممثل فظاهر. تعقيله من ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النظر أثبت به السبب، حيث جعله دالا على التفسير مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة التليف بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفسه مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كمال صفاته
هنا يعني ما به فيما يتعلق بالمعطلة والمشبهة أو الممثلة. يقول الشيخ أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وبين ذلك. أما تعطيل المعطل واضح وتمثيل الممثل واضح، لكن الذي يحتاج إلى توضيح تمثيل المعطل وتعطيل الممثل. فكل معطل ممثل، كل معطل ممثل، هذا من جهتين، يعني كل معطل ممثل مرتين، يعني واقع في تمثيلين: تمثيل قبل تعطيله وتمثيل بعد تعطيله. ولهذا كل تعطيل للصفات محفوف بتمثيلين: تمثيل قبل التعطيل وتمثيل بعد التعطيل. أما التمثيل قبل التعطيل فهو ماذا؟ توهم التشبيه الذي بسببه حدث أو حصل التعطيل. يقرأ هؤلاء النصوص فيرون أنها موهمة للتشبيه، فيريدون تنزيه الله تبارك وتعالى عن هذا التشبيه الذي أوهمته النصوص. إذن هم أولا ماذا؟ شبهوا، فانبنى على تشبيههم ماذا؟ تعطيل الصفة. ولما عطل الصفة ماذا حدث؟ لما عطلوا الصفة، نفوا عن الله صفة كماله، ماذا حدث نتيجة هذا التعطيل؟ تشبيه. والتشبيه الذي يحدث أيضا يرجع إلى نوع التعطيل، فأحيانا يكون تشبيها بالجماد، وأحيانا يكون تشبيها بالعدم، وأحيانا تشبيها بالممتنع. ثلاثة أنواع، يعني ثلاثة أنواع من التشبيه تنبني أكتب على تعطيل هؤلاء. إن كان نتيجة التعطيل نفي السمع والبصر، فهذا تشبيه لله بماذا؟ الجماد الذي لا يسمع ولا يبصر. وإن كان التعطيل بنفي الصفات، ومثل ما يقولون لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا داخل إلى آخر، هذا تشبيه له بماذا؟ بالعدم، ولهذا قال أهل السنة هو المعطل يعبد عدما. وإذا كان التعطيل بنفي الشيء في ضده فهذا شيء بالممتنعات، يقولون لا فوق ولا ليس بفوق. بعض هؤلاء هذه طريقتهم في النفي، فهذا تشبيه بالممتنعات. إذن هناك تشبيه قبل وتشبيه بعد التعطيل، والتشبيه الذي بعد التعطيل أنواع بحسب نوع التعطيل، قد يكون تشبيها بالجمادات، وقد يكون تشبيها بالمعدومات، وقد يكون تشبيها بالممتنعات. وعليه فكل معطل ممثل، كل معطل ممثل. ثم انتقل الشيخ لبيان تمثيل المعطل، تعطيل الممثل، وهو بيان أن كل ممثل معطل. فذكر أن المعطل ممثل واقع في ثلاثة أنواع من التعطيل، في ثلاثة أنواع من التعطيل. التعطيل الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة، الذي أثبت الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل. يبدو لي أن به يعني زائدة إلا أن تكون أثبتت به الصفة، لأنه لا يثبتها، المعطل لا يثبتها. أنه عطل نفس النص الذي أثبتت به الصفة أو أثبت الصفة، أثبت به، يعني أقول إن إما أن تكون إما أن تكون أثبتت به أو أثبت الصفة. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبتت به الصفة حيث جاء دالا على التمثيل، مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله جل وعلا. أنا أود لو أحدكم يعني إن تمكن يراجع لنا تعليق الشيخ على يعني القواعد المثلى في هذا الموضع، يعني هل فيه تنبيه أو. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حسب العبارة حيث جعله دالا على التمثيل لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة بالله جل وعلا. ناخذ مثال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ماذا أخذ المشبه من هذه الآية؟ ماذا أخذ المشبه من هذه الآية؟ يمكن العبارة تكون مستقيمة، يعني أثبت به الصفة على وجه التمثيل. نعم، أثبت به الصفة على وجه التمثيل، أنه عطل النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دال التمثيل، فيمكن أن تكون مستقيمة على هذا المعنى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أخذ منها المشبه، أخذ منها إثبات وجود الله كأيدي المخلوقين. هل المشبه وهذه حاله، هل أثبت النص أو عطله؟ لأن النص لم يدل على هذا الذي ذهب إليه، لم يدل على هذا الذي ذهب إليه، إذن النص معطل. وهذا قل مثله في كل صفة يأخذ منها المشبه صفة لا. الوجه الثاني أنه عطل كل نص يدل مماثلة الله، مثل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، فهذه كلها مثبتة عند هؤلاء أو معطلة؟ معطلة. إذن هذا نوع ثاني من التعطيل يقع فيه المشبه. النوع الثالث أنه عطل الله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، عطله عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. إذن هذه ثلاثة أنواع من التعطيل يقع فيها الممثل. التعطيل الأول أنه عطل آيات الصفات فلم يثبتها، والثاني أنه عطل الآيات التي تنفي التمثيل فلم يثبتها، والتعطيل الثالث أنه عطل الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله الثابتة له والتي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. انتهى الشيخ رحمه الله من القواعد، لكن المقام اقتضى الإجابة على إيرادات يريدها هؤلاء على أهل السنة، يقولون إن هناك أحاديث أولها أهل السنة ووقع أهل السنة في تأويلها. فالشيخ رحمه الله عقد فصلا نافعا ومفيدا للغاية في هذا الكتاب، وذكر فيه أمثلة عديدة ادعى فيه أن أهل السنة قد وقعوا في التأويل، وأجاب أولا إجابة مجملة، ثم أجاب عن كل واحد منها إجابة مفصلة بحسب ما يقتضيه المقام. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نؤكد على الإخوة أن غدا بعد الدرس وآخر موعد لتسليم البحوث، وما مثل ما حصل في المرة الأولى مطالبات وإنما الذي يتسلم والذي ما تيسر ندعو له، وندعو الجميع بالتوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم على محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهذه القاعدة تعلق بظاهر نصوص الصفات، وأن نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن ما يختلف بحسب السياق. ثم ذكر في أثناء هذه القاعدة انقسام الناس فيما فهم الظاهر ظاهر نصوص الصفات إلى ثلاثة أقسام: قسم وهم أهل السنة من جعلوا الظاهر المتبادر حقا يليق بالله جل وعلا وأبقوا دلالته، والقسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله والتشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك وهم المشبهة، والقسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وعطلوا هذه الصفات، اشتغلوا بتحريفها وصرفها عن ظاهرها، وهؤلاء المعطلة. وذكر الشيخ رحمه الله أن مذهب هؤلاء باطل من وجوه، وذكر وجوها ستة، خمسة منها وبقي السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى، الوجه الثالث في اقرار مذهبه في التعطيل انه يلزم عليه بلوازم باطله، وفلان لازم يلزم على مجهول. ومن هذه اللوازم اولا ان اهل التعطيل يكون نصوص الصفات عن قاتل ذات الله اعتقد انه أو ممكن لتشبيه الله تعالى بخلقه، تشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثلي. قال سعيد بن حماد الداعي احد مشايخ رحمه الله: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جهر الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه مشبها. انتهى كلامه. ومن المعلوم ان من امر ان يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام الله عليه وسلم تشبيها وكفرا او موهما لذلك.
نعم. الوجه السادس، أي من الوجوه التي يبين أو يتبين من خلالها فساد عقيدة المعطلة، من يعطلون الله جل وعلا ولا يثبتونها له، الوجه اللائق به أن مذهب هؤلاء الذي هو التعطيل يلزم عليه لوازم، يعني يلزم من اعتقادهم لهذا المعتقد لوازم باطلة كثير. وفساد اللازم يدل على فساد، فإذا كانت عقيدته التعطيل تستلزم كل هذه التي سيذكر الشيخ جملة منها، فهذا دليل على فساد هذه العقيدة وبطلانها. أما اللازم الأول من هذه اللوازم التي تلزم من ويصرفها عن ظاهرها، أن يكون القرآن قد دل على باطل أو يظهر منهما ما يدل على باطل، لأن سبق أن عرفنا حالة التعطيل إنما وجدت بسبب أصحابها في النصوص التشبيه، توهموا أن النصوص دالة على التشبيه فأرادوا تنزيه الله تبارك وتعالى عن هذا التشبيه الذي دلت على زعمهم. فمثلا قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ظاهره عند هؤلاء أنه دال على تشبيه، أي على اليد المعهودة المعروفة خلوق. فانتقلوا من ذلك إلى الله تبارك وتعالى عن هذا الذي هو ظاهر، الذي هو ظاهر بكلامهم بزعمهم. إذن هذا مما يدل على فساد مقالة التعطيل، أن فيها وصفا للنصوص، نصوص القرآن، بأنها تدل على باطل أو ظاهرها يدل أو ظاهرها يوهم باطلا. وكيف يقال مثل هذا في كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حكيم حميد؟ كيف يقال هذا في كتاب الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وكيف أيضا يقال مثل هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو أفصح من نطق باللغة العربية وأفصحهم لسانا وأحسنهم بيانا؟ كيف يقال في كلامه مثل هذا؟ فإذا هذا لازم لوازم عقيدة المعطلة يدل على. ولهذا تلاحظ يعني هذا اللازم ظاهرا في أقوالهم، مثل ما يقول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل نص أوهم، لأن النصوص عند هؤلاء توهم، النصوص عند هؤلاء توهم التشبيه دلالة على عقيدة فساد عقيدة هؤلاء وبطلانها، أنهم يدعون في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه موهم للتشبيه. وحقيقة الأمر أن التشبيه مختمر في عقولهم متلوثهم. أما كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهما منه بريئان. نعم.
ثانيا الكتاب الذي انزله بيانا لكل شيء وهدى للناس ما في الصدور والامر مبينا فرقانا بين الحق والباطل. لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد عصاه الله وصفاته وانما جعل ذلك موصولا الى عقول لله ما يشاءون وينكرون ما لا يملكون امر الرحمن.
هذا الوجه الثاني الذي يدل على بطلان عقيدة المعطلة. يقال للمعطل على ضوء هذا الوجه: هذه العقيدة التي تقولها وتدعو إليها أهي مبينة في القرآن، مبينة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أم أنها توصلت إليه عقولكم و استخرجتموه بأفكاركم؟ هي عقيدة لا وجود لها في القرآن ولا وجود لها النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا تراهم عندما على معتقدهم لا يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقيدة التي يدعون إليها ليست في القرآن ولا في السنة، وإنما هي نتاج العقول، هي نتاج العقول لا وجود لها في القرآن ولا في السنة. والقرآن والسنة في الوقت نفسه بزعم فيه أشياء كثيرة توهم اعتقاد باطل واعتقاد منحرف. إذن من اللوازم التي تلزمها على هذا التقرير أو على هذا المعتقد: الحق لم يبين في القرآن ولا في السنة، لم يبين في القرآن ولا في السنة. والله إنك لتعجب عندما ترى كتب هؤلاء اعتقاد ثم يبنيه من أوله إلى آخره القرآن وعلى غير الحديث، فلا ترى فيه آية من كتاب الله ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنك إن وجدت الآية أو الحديث فقد ثقت لترد. يعني مثلا يقرر نفي العلو دلية، وفي أثناء ذلك يقول: قيل لك الرحمن على العرش استوى، فالجواب كذا. وكان عرش استوى لماذا جيء بها هذه الآية؟ جيء. أما العقيدة مقررة بدون الآية، لأنه قررها بالعقل، يلزم كذا ويلزم كذا، ولو كان كذا لكانت انتهت العقيدة بدون قرآن وبدون حديث. ثم فإن قيل لك فيأتي بآية، ولهذا الآيات تذكر كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ذكر من قصد أصلا، يعني أتى بها من أجل أن يرصد بإتيانه بالآية أو الحديث. إذن من لوازم هؤلاء، من لوازم التي تلزم هؤلاء على فساد معتقدهم، أن المعتقد الحق لم يبين في القرآن ولا في السنة، وإنما ترك إلى ماذا؟ إلى عقول هؤلاء، عقول هؤلاء عقول متفاوتة وأفهامهم متفاوتة وليسوا على عقل رجل واحد، ولهذا عقائدهم شتى ومذاهبهم متباينة تبعا لتباين عقولهم، بل إن الواحد منهم يعتقد اليوم معتقدا وينتقل منه في الغد إلى معتقد آخر. ولهذا كان يقولون في ذم هؤلاء: إياكم والتنقل في الدين، لأن هذه طريقة من جعل مصدر العقيدة ومنبعها عقله. نعم.
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في تبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنعون، لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب اليه اهل التعطيل في النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون وسلف الأمة وآمين لجهل بذلك وعجزهم عن معرفة أو مقصيانة للأمة وكلا الأمرين باطل.
هذا الوجه الثاني أو اللازم الثالث وهو لازم لا انفكاك لهم عنه. قبله يتعلق بالقرآن وهذا الوجه يتعلق بالسنة بالصحابة الكرام رضي الله عنهم. يقال لهؤلاء الذين جاءوا بهذا المعتقد الذي لا وجود له في السنة وله أيضا بين الصحابة وإنما نشأ بعد ذلك هم إن من لازم قولكم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إما قاصرين أو مقصرين قاصرين عن فهم الحق، يعني لم يمن المدارك والفهم والاستنباط ما وصلتم إليه أن المعتقد الذي وصل إليه هؤلاء المتكلمون لا وجود له عند الصحابة. فلو كان هذا المعتقد الذي وصل إليه هؤلاء هو المعتقد الحق من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن فهم هذا الذي فهموه وعن بلوغ هذا الأمر الذي بلغوه، أو لا آخر وهو أن يكونوا مقصرين، يعني فهمون يبين فهموا هذا الأمر لكن فهم لا انفكاك لهم عن هذين الأمرين، إما اتهامهم بالقصور أو اتهامهم بالتقصير. اتهامهم بالقصور عن بلوغ هذا الأمر الذي فهمه هؤلاء، بالتقصير عن بيانه وإيضاحه للناس. لا انفكاك لهم عن هذين الأمر لا أن يأتوا بكلام رسول صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام فيه الدلالة ما يعتقدون، وهيهات أن يجدوا. ولهذا يعني الذين لم تسعهم عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الذين سلكوا نهجه وساروا في سبيله، إنما وسعتهم هذه العقيدة الباطلة التي هي من نتاج عقول البشر ومقترن. نعم. لهذا المقام يعني جاء عن إمام أحمد وغيره من السلف قالوا من لم يسع ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا وسع الله عليه. من لم يسع هذا الأمر الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يعني الأمر عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلا وسع الله عليه أو فلا يسعه شيء. والإمام مالك رحمه الله قال لن يصلح الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم.
أن كلام الله ورسوله للتمرجع للناس بما يقوم بربهم وإلههم الذي ما يكون به من أهم ما جاء منه بل هو الجهد بالدلالات، وإنما ترجع تلك العلمة المتلاحظة وما خالفها سبيل التكذيب إلى تأويلا أو التأويل الذي يسمونه تأويلا يتمكن من تكذيبه.
هذا الوجه الرابع في بيان بطلان أو الوجه الرابع من اللوازم التي تلزم مقالة التعطيل أن يكون كلام الله وصلى الله عليه وسلم ليس مرجعا في بيان المعتقد، ليس مرجعا في بيان المعتقد، لأن مقالة التعطيل هذه العقيدة لا وجود لها في القرآن والسنة. يعني من أراد أن يرجع إلى السنة ليطلب هذه العقيدة منهما يجدها، لن يجدها في القرآن والسنة. إذن القرآن والسنة ليس مرجعا في العقيدة، وهذه العقيدة من أراد من أصحابها وأربابها يجدونها عند أشياخهم فيما توصلت إليه عقولهم. ومن أراد الاعتقاد والهدى على فهم هؤلاء لا يجده في القرآن، بل أعظم من ذلك. وأمر سبق ألا وهو أن من القرآن والسنة في هذا الباب على عقيدته ماذا؟ خطر على عقيدته، خطر يخشى عليه أن تفسد عقيدته، يخشى عليه أن تفسد عقيدته وأن ينحرف إذا رجع في هذا الباب إلى القرآن والسنة. وهؤلاء يتوافى هؤلاء عدم تدبر القرآن، ولا سيما وأن تقرأ آياته قراءة مجردة، أما تدبر وفهم المعتقد من القرآن والسنة ذلك يخشى على دينه من الزيغ والانحراف. والاعتقاد الحق لا وجود له في القرآن والسنة زعم هؤلاء، وإنما هو فيما توصلت إليه العقول والأفكار. وكفى بهذا اللازم دلاله المقالة وفسادها. يطلب المعتقد الحق من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويطلب مما عند هؤلاء ومما جاءوا به من أمور. ولاحظ قول الشيخ في تمام الإلزام: وإنما المرجع تلك العقول المضطربة، وما خالفها يعني خالف هذه العقول فالسبيل كذب، إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من التكذيب. يعني الاعتقاد عندهم متقرر بدون قرآن وبدون حديث، لكن ما يخالف هذا المعتقد المتقرر عندهم القرآن والحديث كيف يتعاملون معه؟ عندهم يعني مجالان أو طريقان: طريق التكذيب وطريق التحريف. ما استطاعوا تكذيبه يعني أصلا ردوه، اشتغلوا بتحريفه تحت مسمى القرآن، لا يستطيعون تكذيبه رده. والسنة دخلوا من مدخل هؤلاء، وهو أن خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد، خبر الآحاد لا يحتج، والذي أحدث هذا هم المعتزلة، وأحدثوا هذا الأمر ليردوا به كل حديث يخالف ما يعتقدون. هذا المقصود من هؤلاء، من أن خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد، به هؤلاء كل حديث يخالف ما يعتقدون. ولهذا لو كان الحديث عن ويؤيد ما يعتقدون قبلوه، ولو كان متواترا ويخالف ما يعتقدون هذا ردوا كثير من الأحاديث المتواترة، والقوم ليسوا منها، لكنهم جاءوا بهذه الكلمة يون عليه لرد الحديث. ولهذا فيما يخالفهم من الأخبار الصحاح يقولون عن هذا خبر ولا يحتج به في الاعتقاد، وتنطل المقالة تلاميذهم وعلى الجهال من الناس. بينما القرآن تعاملوا معه بتحريف، وهذه الطريقة التكذيب هي من الأصول التي يعني قرر لهم أشياخهم وساروا عليها. وقد نقل ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة أشر بن قياس المريسي، وهو من كبراء المعتزلة، أنه ليس شيء أبغض إخواننا من القرآن والحديث، فقابلوا نصوص القرآن بالتحريف وقابلوا نصوص السنة بهذا النص، قابلوا نصوص القرآن وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب. هذه قاعدة مريسية وضعها بشر لمن هم على نهجه. القاعدة السلفية القاعدة السنية قول الإمام أحمد بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث بطريقة أهل السنة ونهج السلف، وأولئك يقولون ليس شيء أبغض من القرآن والحديث فقابل نصوص القرآن بالتحريف وقابل نصوص السنة بالتكذيب. وهنا يقول الشيخ رحمه الله ما هم فسبيله التكذيب إن وجد ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تاويلا إلا من تكذيب، تحريف وتكذيب، تحريف وتكذيب. نعم.
أنه يزعم منه جواز نفي ما أثبته الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يزيد، وفي قوله صلى الله عليه وسلم يربنا إلى السماء الدنيا إنه لا يزيد، لأن إثنان الله مجاز عنده وأقرب علامات المجاز عند صحته ونفيه ما
صحة نفي
صحة نفيه
ونفي ما أثبته الله
صحة نفيه ونفي ما أثبته من أفضل الباطل.
نعم نعم وأظهر علامات المجاز عين به صحة نفيه فاصلة ونفي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل الباطل. هذا الوجه الخامس من الوجوه التي تدل على أو اللوازم التي من يقول بمقالة التعطيل، عندما عطلوا نصوص الصفات كل ما يعتقدون من نصوص الصفات في القرآن أو الحديث ادعوا فيه المجاز، يعني يقول الله جل وعلا وجاء ربك وقوله ربنا هذا مجاز، ادعوا في النصوص الصفات يقولون هذه ليست حقا هي مجاز، والمجاز أخص أوصافه وأظهرها عند القائلين به صح نفيه، كما في المثال يعني يعرف به المجاز جاء الأسد وهو يقصد إنسان يقصد بدليل أنه يصح أن تنفي تقول لا ليس بأسد، فأخص أوصاف المجاز صح، وتكفي هذه الصفة للمجاز، تكفي هذه الصفة للمجاز لرده وعدم القرآن والسنة، لأنه إن قيل في القرآن والسنة مجاز فإن هذا يعني أن في القرآن والسنة ما يصح، وانظر الباب الواسع للباطل، أهل الباطل تحت شعار، ولهذا المجاز أهل البدع، مطية أهل البدع ركبوا هذه المطية دو بها دلالات كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما من الظواهر التي تخالف ما يعتقدون يقولون هذا مجاز، والمراد كذا عندما يقولون والمراد كذا يثبتون ماذا؟ يثبتون العقيدة التي هم بعقولهم، وتحت مسمى المجاز يردون العقيدة التي دل عليها القرآن، يعني خذ المثال الذي جاء ربك ماذا تدل عليه هذا؟ ماذا تدل عليه من عقيدة؟ تدل أن سبحانه وتعالى بنفسه يجيء، أضاف المجيء إلى نفسه قال وجاءك، فيتدل على أنه سبحانه بنفسه يجيء يوم لفصل القضاء والحكم بين العباد، وهذا من كمال عدله وواسع فضله سبحانه، هذا الذي تدل عليه الآية وهو المعتقد الحق، والآية ظاهرة في الدلالة عليه. وهؤلاء لا يعتقدون تدل عليه الآية، فماذا صنعوا؟ قالوا وجاء ربك مجاز عليه القرآن، هذا خلاف الحقيقة، خلاف الحق، إنما هو مجاز. ما الحقيقة؟ الحقيقة هي الشيء الذي توصلوا إليه بعقولهم. إذن أصبح لقب المجاز مطية يردون بها، يظهر من القرآن ودلالات القرآن مما يخالف يعتقدون، مما يخالف ما يعتقدون. وأشار الشيخ رحمه الله أن أظهر صفات المجاز عند صحة نفيه، فهل في القرآن والسنة ما يصح أن ينفى؟ ثم انظر من الذين تولوا في القرآن والسنة، أيضا ماذا ترتب على نفي من التعطيل لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعطيل الرب عز وجل عن صفات الكمال ونعوت الجلال الله سبحانه وتعالى.
بجهة التعطيل من ضاد قاعدتهم في جميع هذا الأسماء رضا منهم السلامة، فأثبت بعض الصفات دون بعضهم كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ولقوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يكفيه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبت ما أثبتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. لذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ولم صفة الرحمة لدلالة السمع والعقل عليها. أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. أما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يأتيه ذات أو وصف دليل على الإرادة. ولم هو الرحمة تلزم بين الواحد والقدر للمفعول، وهذا أمر بالله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة في الفعل فسروا الرحيم بالمنعم أو المنعم. فنقول له الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من الأدلة. فقد ورد في الاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل غفور الرحمة، والفعل مثل يرحم من يشاء. وإثباتها بالعقل فإن النعم التي تطلع على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع في كل دليل دالة على ثبوت الله عز وجل. وإذا أتوا على ذلك أبين وأدلى من ذي الإرادة بظهور ذلك الخاص والعام بخلاف الإرادة، فإنه لا يرغب إلا لأفراد من الناس. وأما نفسها بحجة أنها تستلزم الدين والإرقام، فجوابه أن هذا لو كانت مستقيمة لأنت أنت إرادة بحجتها، فيقال ما يرمي إلى ما يرجو به حصول منفعة أو نفع مضرة. وفي الحاجة والله تعالى مهزل عن ذلك. فإن أجيب بأن هذا مخلوق أمثل جوابه مثله بالرحمة، لأن الرحمة تستلزم رحمة المخلوق. وبهذا
تبين ما ثم هذا الشيخ وهو يتعلق ببيان تناقض هؤلاء. والتناقض لا ينفك عنه منحرف عن كتاب الله وسنة وسلم، ولهذا يصلح أن نعد هذا الذي ذكر سابعا في اللوازم التي تولى. فمما يلزم هذه المقالة ولا انفكاك له عنه التناقض، التناقض والاضطراب. ولهذا وضع ظاهرا عليهم في كل ما يقرره، من يثبت من ينفي، وفي النفي تفاوت في طريقة النفي والرد، وفي التحريم تفاوت وتباين في طريقته قدم من واحد، بل هم متناقضون، بل أحد منهم لا يقر قلبه على شيء ولا شيء، ولا يدري ما يعتقد من شدة التناقض التي. وقد نقل ابن أبي العز في شرح أن أحد عوام المسلمين دخل على اثنين من المتكلمين، دخل على اثنين من المتكلمين قال: ماذا تعتقد؟ قال: أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال: وقلبك مطمئن؟ قال: نعم، قلبي مطمئن، أعتقد ما يعتقد المسلمون. فبسألوا قال: والله أما أنا فلا أدري ما أعتقد، أما أنا والله لا أدري ما أعتقد، لأنه في دوامة وفي متاهة وفي اضطراب وتناقض. ولهذا هذا التناقض الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله لا ينفك عنه هؤلاء، وفي تناقض دائم. وأشار الشيخ رحمه الله إلى شيء من التناقض الذي عليه هؤلاء أهل التعطيل. التعطيل منه ما هو تعطيل كلي، ومنه ما هو تعطيل جزئي. التعطيل الكلي فينفي الأسماء والصفات، أو ينفي الصفات كلي. التناقض الذي عنده من جهة تفريق الذات والصفات، مع أن الباب واحد، فهو يثبت ذاتا لا كالذوات، لكنه لا يثبت صفات لا كالصفات، يعطل الصفات. يثبت ذاتا لا كالذوات وينفي الصفات، مع أن الصفات كالقول في الذات، فمن فرق بينهما في القول، لأنه فرق بينما ما لا يفرق بينه، لأن بابه واحد. فهذا تناقض عند أهل التعطيل الكلي. ومن مسلكهم في الباب تعطيل جزئي كالأشاعرة والماتريدية ممن يثبتون بعضا، التناقض من جهة أنهم فرقوا باب واحد وهو باب الصفات، بعضه أثبتوه وبعضه نفوه، والباب فيه واحد. قالوا لهم: ما الفرق بين ما أثبتتموه وبيتموه؟ ولهذا لاحظ الأشاعرة والماتريدية ومنهم على شاكل بعضا ويثبتون بعضا، الأمثلة يردون عليهم بتناقضهم، ببيان تناقضهم. يقول لهم كلهم أيضا الفلاسفة: الواجب نفي الجميع تكون القاعدة واحدة، الواجب نفي الجميع، أما تقوم بين بعض وبعض هذا تناقض، وما تقولونه فيما تثبتونه، ما تقولونه فيما تثبتونه يلزمكم فيما تقولونه تنفونه. فإذا كنتم تنفون الصفات أو جملة منها بحجة أنها توهم التشبيه وأن العقل لا يدل عليها، فهذا يلزمكم في الصفات الأخرى، لأن الباب واحد. فهم يلزمون بهذا الإلزام وهو لازم لهم، لكنهم يطالبون آله بماذا؟ بالنفي الجميع. أهل السنة والجماعة يلزمون الأشاعرة بهذا الإلزام، لكنهم يريدون منهم ماذا؟ أن يثبتوا الجميع، يريدون منهم أن يثبتوا الجميع. يسموا من هذا المعتقد الذي فيه تناقض بين بعض ونفي بعض. ولهذا من القواعد التي قررها أهل السنة قديما في الرد على هؤلاء: القول في بعض الصفات كالقول في الآخر، وهذه قاعدة. وأيضا القاعدة الأخرى: القول في الصفات كالقول في الذات، فمن فرق فقد تناقض، فمن فرق فقد تناقض. ولهذا من اللوازم يعني مقالة التعطيل التناقض ولا انفكاك له. ثم بين الشيخ رحمه الله طريقة في الرد على هؤلاء المتناقضين، ولا سيما من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها. إذا وقفت على رجل يثبت بعض الصفات، مثلا يثبت وينفي الرحمة، وينفي الرحمة، هذا لأن الإرادة صفة ثابتة في القرآن والسنة، والرحمة صفة ثابتة في القرآن والسنة، والباب واحد، فكيف تثبت الإرادة وتنفي الرحمة والباب واحد؟ الله ذكر طريقة جيدة ونافعة يعني بالمثال للرد على هؤلاء وبيان من تناقض. فيقول فيما يتعلق بالأشعرية والماتريدية الذين يثبتون البعض وينفون البعض، أنهم يدعون أنهم أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، نفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. مثال نفسها الآن الإرادة والرحمة صفتان دل عليهما القرآن ودلهما السنة، الأشاعرة يثبتون الإرادة ولا يثبتون الرحمة، وكل فيها إثبات صفة الإرادة لله مؤولة عندهم على أن المعنية بها الإرادة، كل آية رحمة لله عز وجل يقولون عندها أي أراد ينعم عليهم، لونها إلى الإرادة. بل صفات الله عز وجل الفعلية ليس فقط الإرادة، ليس فقط الرحمة، صفات الله الفعلية مثل والرحمة والسخط والمقت وغيرها كلها مؤولة على الإرادة، لأنهم لا يثبتون هذه الصفات فهي كلها مؤولة عندهم على الإرادة، ولهذا عند هذه كلها بدون استثناء يقولون أي أراد كذا. فلماذا يفعلون هذا؟ يقولون لا على ثبوت الإرادة، ولا يدل على ثبوت الرحمة، يعني الإرادة دليلها العقلي بزعم الواضح، وأما الرحمة عقلي، وهم لا يثبتون من الصفات إلا ما دل عليه. أما القرآن فهذا لا يؤخذ منه معتقد. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل يدل عليه يمكن إثباته بالطريق، وهذه فقط يعني للإلزام ولبيان عليه هؤلاء. فأنتم الآن تنفون الإرادة بحجة، تنفون الرحمة بحجة أن العقل لا يدل عليها، وتثبتون الرحمة بحجة وتثبتون الإرادة بحجة أن العقل دل عليها، أن العقل يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبته كما هو ثابت بالدليل السمعي. الإرادة والرحمة هاتان الصفتان كلتاهما تأتان بالسمع والعقل، يعني بالسمع والعقل. مثل بالإرادة والرحمة قال أثبتوا صفة الإرادة لدليل العقل عليها، أما السمع فمنه قوله ولكن الله يفعل ما يريد. أما العقل، لاحظ الطريقة للاستدلال بالعقل على ثبوت الإرادة، قالوا وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات وصف دليل على الإرادة، دليل على الإرادة، هذا أثبت به الإرادة لله سبحانه وتعالى. يعني لولا أنهم اكتشفوا هذا الدليل العقلي لما أثبتوا الإرادة من خلال قوله ولكن الله يفعل ما يريد، لولا أنهم اكتشفوا هذا الدليل العقلي من قوله ولكن الله يفعل ما يريد. ونفوا الآن أثبتوا الإرادة لدليلها العقلي ونفوا الرحمة، قالوا وهذا أيضا دليل عقلي من ينفون به الرحمة عن الله، قالوا لأنها تستلزم لين الرحم، تستلزم لين الرحم ورق لكم، وهذا محال في حق الله تعالى. لين ورق هذه لوازم للرحمة، بها أو الرحمة عن الله، بها نفوا الرحمة عن الله. من أين جاءوا بهذه اللوازم؟ من أين جاءوا بهذه اللوازم؟ من التشبيه، من التشبيه. شب صفة الله، أو جعلوا ما يلزم لصفة ما يلزم من الصفة التي في المخلوق، وانتقلوا من التشبيه إلى التعطيل. قال وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. من يؤولون الرحمة على طريق، منهم من يؤول الرحمة وهو يثبت الإرادة وهم الأشاعر، ومنهم الرحمة ولا يثبت الإرادة وهم المعتزلة. ولهذا تأويل المعتزلة والأشاعرة للصفات الفعلية مختلف. الأشاعرة في الصفات الفعلية يقولون كل صفة فعلية يقولون عنها في تأويلهم لها كذا، يعني إن كان مثلا رضي الله عنهم يقولون أراد عليهم، وإذا كانت يعني صفة غضب أو سخط أو انتقام، سخط الله عليهم غضب، كبر مقتا عند الله أو نحو ذلك، أراد أن يعاقبهم، فيؤولون كل صفة فعلية. بينما المعتزلة لا يثبتون الإرادة، تأويلهم عن تأويل الأشاعرة. رضي الله عليهم ما المعتزلة أنعم عليهم، يؤولون بالإنعام. غضب الله عليهم عاقبهم، هناك يقول ينعم أراد أن يعاقب. بينما هؤلاء لا يثبتون الإرادة، هنا الصفة الفعلية إما بالنعمة بالعقوبة. هذا قوله وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى أو إرادة الفعل. الشيخ بحكم أنه ماشي مع المثال، وإلا هو يعني هذا التأويل أو هذه الطريقة للتأويل هي حقيقة في كل الصفات، في كل الصفات الفعلية يمشون على فيها على هذه بالإرادة، إن كانوا من المثبتين لها أو بالنعمة أو العقوبة إن لم يكونوا مثبتين للإرادة. يقول الشيخ فنقول لهم الرحمة ثابتة للسمعية، وأدلة أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. من جهة السمع الآن يتكلم الشيخ عن صفة الرحمة التي ينفيها هؤلاء. أدلة السمع المثبتة للرحمة أكثر تنوعا من الأدلة التي تثبت الإرادة. وذكر أمثلة للتنوع، قال وردت بالاسم مثل الرحمن، مثل الرحمن الرحيم، بينما المريد ليس من أسماء، المريد ليس من أسماء الله. إن جاءت بالاسم الرحمن الرحيم، أيضا جاء اسمان كلاهما يدل على صفة، والصفة هذا دلالة النصوص على الرحمة، والصفة في مثل قوله وربك الرحمة. هل جاءت لأن نحن عرفنا طرق لمعرفة الصفات عن طريق، وعن طريق التنصيص على الصفة، وعن طريق إيش الصفة. فالرحمة ثبتت من كل الطرق، من طريق ومن طريق الصفة التنصيص عليها، ومن طريق الفعل الدال على الصفة. الإرادة ثبتت، إنما ثبتت من طريق الفعل الدال على الصفة، ولكن الله يفعل ما يريد. هذا الإرادة صفة لله سبحانه وتعالى. فلاحظ الرحمة يعني ثبت من طرق، والإرادة ثبتت من طريق الفعل الذي دل على ثبوت هذه الصفة لله جل وعلا. فإذا ما ثبت به الرحمة من الأدلة السمعية أكثر وأوسع مما ثبتت به الإرادة من السمعية. هذا من جهة السمع. الآن يمكن إثباتها أي صفة الرحمة بالعقل، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العبد من كل وجه والنقم التي في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز. الآن لما ينزل المطر وتكون الأرض مجدبة والناس بأشد الحاجة إلى الماء، وينزل المطر وتروى الأرض والعشب وتشبع الماشية، العوام ماذا يقول؟ ما الذي يعني يسبق إلى قلوبهم عندما يرون هذا الأمر؟ يقولون رحمة الله، هذه رحمة الله. فهذه النعم هي دليل على الرحمة، كما أن النقم والعقوبات دليل على الغضب والسخط، ما نزل إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. قال: والنقم التي تندفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. يعني الدليل العقلي المثبت للرحمة أوضح من الدليل العقلي المثبت للإرادة. ثم انتقل إلى وجه آخر في رد الدليل العقلي الذي نفوا به ماذا؟ الرحمة. لأن لاحظ عند هؤلاء إثبات للإرادة بدليل عقلي ونفي للرحمة بدليل عقلي. فالآن الشيخ سيبين أن الدليل العقلي الذي نفوا به الرحمة ليس صحيحا، بل يلزمهم فيه التناقض بينما أثبتوه وبينما نفوه. يقول: أما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة وأن لها أن تكون كذلك لأمكن نفي الإرادة بمثلها. بل المعتزلة الذين ينفون الإرادة ينفونها بمثل هذا الذي نفى به الرحمة، لأمكن نفي مثلها. فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجوه أو إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. هذا دليل عقلي شبيه بالدليل العقلي الذي نفوا به الرحمة. ماذا يجيب هؤلاء عن الدليل عن هذا العقلي؟ يقول الشيخ: فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق، يعني هذه الإرادة التي يلزم منها هذا اللازم إنما هي إرادة المخلوق، ماذا تقول لهم في الرحمة عندما يذكرون لك تلك اللوازم؟ تقول لهم: هذه رحمة المخلوق. ولهذا لاحظ ملاحظ جدا فيما يتعلق بالصفة عندما تضاف إلى الله، والصفة عندما تضاف إلى المخلوق، وهذه أيضا قاعدة بيّنها ابن القيم في بدائع الفوائد. الصفة عندما تضاف إلى الله لها لوازم، والصفة عندما تضاف لها لوازم، ولا يجوز أن تجعل اللوازم التي تلزم الصفة حال إضافتها إلى الله تبارك وتعالى لازمة للصفة حال إضافتها إلى المخلوق، وكذلك العكس. ما يلزم من الصفة عند إضافتها إلى العبد لا يجوز أن يجعل لازما للصفة عند إضافتها إلى الرب. مثال ذلك استواء المخلوق على الدابة أو على الفلك، ماذا يلزم منه؟ الحاجة. استواءه على الدابة أو على الفلك يلزم منه الحاجة، فلو غرقت الفلك غرق، لأنه استواءه عليها عن حاجة، وسقطت الدابة سقط لأن استواءه عليها عن حاجة. هذا لازم صفة من؟ المخلوق. هذا لازم صفة المخلوق، فلا يجوز أن يجعل لازم صفة المخلوق لازما في ماذا؟ في صفة الخالق. فإن جعل اللازم الذي يكون في صفة المخلوق لا في صفة الخالق فهذا هو التشبيه الذي توصل منه هؤلاء إلى التعظيم. ولهذا في الرحمة عندما نفاها هؤلاء نفوها بسبب أنهم جعلوا ما يظهر لهم من لازم في رحمة المخلوق لازما في صفة الخالق، لازما في صفة الخالق، ولأجل ذلك نفوا عنه الرحمة، نفوا عنه الرحمة. قال فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. وبهذا يتبين تناقض هؤلاء وبطلان مذهبهم. نعم.
قال وفيه علم أن العظة والمسؤولية في أسماء الله تعالى وصفاته ومحتج به لذلك لا تدفع به الفرج والمنة، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإلا بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يجوا لما لهم على الأشاعرة والماتريدية مثل ما احتج به الأشاعرة والمالكية فيما لهم على أهل السنة، ويقولون لقد أتبعتم يا أنفسكم من الكافرين من الصفات ما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله سمعي، فلماذا تتكلمون علينا نسي ما نسيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله سمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صاحبة، وإن كانت عقولكم صاحبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى، وهذه حجة دامغة وإقدام تحقيق من الجهمية والمعتزلة إلى الشعرية والمسلمية، ولا نسمع ذلك ولا نحس عنه إلا بوجوع لمذهب السلف الذين يقولون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من أسماء الإنسان ما أثبته لنفسه في كتاب أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تمثيل، تنزيها لا تعطيل فيه ولا تمثيل،
وتنزيها
وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تمثيل، ومن لم يجعل الله النور فما له من نور.
هنا الشيخ رحمه الله ختم ببيان أن الطريقة التي عليها الأشاعرة والماتريدية والتي يزعم أصحابها أنهم يدفعون بها ما عليه الجهزلة في حقيقة الأمر هي لا تدفع، لا تدفع عقيدة الجهمية ولا تدفع عقيدة المعتزلة، بل إنها تزيد فتح الباب لهم. يقول الشيخ وذلك من وجهين: الوجه الأول أنه طريق مبتدع، أنه مبتدع يعني هذا الذي سلكه الأشاعرة والماتريدية طريق مبتدع، فإذا كان أراد به هؤلاء رد بدعة الجهمية والمعتزلة فالبدعة لا ترد ببدعة، والباطل لا يرد بباطل، وإنما يرد الباطل بالحق، فالبدعة بالسنة. فإذا هذا وجه في يعني بيان فساد ما عليه هؤلاء وأنه لا تندفع به مقالة الجهمية والمعتزلة. الوجه الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. لاحظ الآن الجهمية والصفة والمعتزلة عندهم التعطيل الكلي للصفات، تعطيل الكلي للصفات، والأشاعرة عندهم تعطيل جزئي، يثبتون بعضا وينفون بعضا. والجهمية والمعتزلة يحتجون لما نفوه من الصفات أو الصفات التي نفوها بالعقول، يحتجون للصفات التي نفوها بالعقول، بالعقل، بالدليل العقلي، وهو نفس الدليل العقلي الذي يحتج الأشاعرة لما نفوه. ولهذا عندما يحتج الأشاعرة بالدليل العقلي للنفي، عندما يحتجون بالدليل العقلي للنفي لهم المعتزلة والجهمية الدليل العقلي نفسه الذي تستدلون به، نحن أيضا نستدل به لنفي ما أثبتتموه أنتم من الصفات. فالشيء الذي تحتجون به أنتم على أهل السنة وتدعون أنه دليل واضح على النفي، نحن أيضا نقول أنه دليل واضح لنفي ما أثبتتموه أنتم، فكيف تفرقون بين ما أثبتتم وما نفيتم؟ والشيخ يقول هذا إلزام صحيح الجهمية والمعتزلة لهؤلاء. لماذا هو إلزام صحيح؟ لأن الباب واحد، باب الصفات واحد، والقاعدة في الباب يجب أن تكون مضطردة، في الجميع واحد، القول فيه واحد، فإذا كان بعضا وينفي بعضا تناقض. ولهذا إلزام هؤلاء صحيح، لكنهم ألزموهم بهذا الإلزام مطالبين لهم به ماذا؟ أن ينفوا الجميع، مطالبين لهم أن ينفوا الجميع، بينما أهل السنة يلزمونهم بهذا مطالبين لهم إثبات الجميع. ولهذا لاحظ يعني خاتمة الشيخ رحمه الله هنا لما ذكر أن هذا الإلزام صحيح من المعتزلة والجهمية للأشعرية والماتريدية، وقال ولا يعني يندفع عنهم هذا الإلزام ولا محيص عنه إلا بماذا؟ رجوع إلى مذهب السلف. فالشيخ يعني يرى أن هذا الإلزام صحيح، وهو يطالبهم به بأن يرجعوا الحق وما عليها للسنة، وهي عقيدة ثابتة غير متناقضة وغير مضطربة. نعم.
قال رحمه الله: تنبيه عذر مما سبق أن كل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل وأما تكفيره فلأنه إنما عطل الاعتقاد من أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، مثل أولا معطلا ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقض. وأما تنزيل الممثل فظاهر تعطيله من ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفسا الذي أثبت به الصفة، حيث جعل فلان على التشبيه مع أن فلان لا نستحيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفسه مماثلة فلان لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كمال صفاته
هنا يعني ما به فيما يتعلق بالمعطلة والمشبهة أو الممثلة. يقول الشيخ أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وبين ذلك. أما تعطيل المعطل واضح وتمثيل الممثل واضح، لكن الذي يحتاج إلى توضيح تمثيل المعطل وتعطيل الممثل. فكل معطل ممثل، كل معطل ممثل، هذا من جهتين: يعني كل معطل ممثل مرتين، يعني واقع في تمثيلين، تمثيل قبل تعطيله وتمثيل بعد تعطيله. ولهذا كل تعطيل للصفات محفوف بتمثيلين، تمثيل قبل التعطيل وتمثيل بعد التعطيل. أما التمثيل قبل التعطيل فهو ماذا؟ توهم التشبيه الذي بسببه حدث أو حصل التعطيل، يقرأ هؤلاء النصوص فيرون أنها موهمة للتشبيه فيريدون تنزيه الله تبارك وتعالى عن هذا التشبيه الذي أوهمته النصوص. إذن هم أولا ماذا؟ شبهوا، فانبنى على تشبيههم ماذا؟ تعطيل الصفة. ولما عطل الصفة ماذا حدث؟ لما عطل الصفة نفوا عن الله صفة كماله، ماذا حدث نتيجة هذا التعطيل؟ تشبيه. والتشبيه الذي يحدث أيضا يرجع إلى نوع التعطيل، فأحيانا يكون تشبيها بالجماد، وأحيانا يكون تشبيها بالعدم، وأحيانا تشبيها بالممتنع. ثلاثة أنواع، يعني ثلاثة أنواع من التشبيه تنبني أكتب على تعطيل هؤلاء. إن كان نتيجة التعطيل نفي السمع والبصر فهذا تشبيه لله بماذا؟ الجماد الذي لا يسمع ولا يبصر. وإن كان التعطيل بنفي الصفات ومثل ما يقولون لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا داخل ولا إلى آخر، هذا تشبيه له بماذا؟ بالعدم. ولهذا قال أهل السنة هو المعطل يعبد عدما. وإذا كان التعطيل بنفي الشيء في ضده فهذا تشبيه بالممتنعات، يقولون لا فوق ولا ليس بفوق، بعض هؤلاء هذه طريقتهم في النفي، فهذا تشبيه بالممتنعات. إذن هناك تشبيه قبل التعطيل وتشبيه بعد التعطيل، والتشبيه الذي بعد التعطيل أنواع بحسب نوع التعطيل، قد يكون تشبيها بالجمادات، وقد يكون تشبيها بالمعدومات، وقد يكون تشبيها بالممتنعات. وعليه فكل معطل ممثل، كل معطل ممثل. ثم انتقل الشيخ لبيان تمثيل المعطل، تعطيل الممثل، وهو بيان أن كل ممثل معطل. فذكر أن المعطل ممثل واقع في ثلاثة أنواع من التعطيل، في ثلاثة أنواع من التعطيل. التعطيل الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة، الذي أثبت الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل. يبدو لي أن به يعني زائدة إلا أن تكون أثبتت به الصفة، لأنه لا يثبتها، المعطل لا يثبتها. أنه عطل نفس النص الذي أثبتت به الصفة أو أثبت الصفة، أثبت به، يعني أقول إن إما أن تكون إما أن تكون أثبتت به أو أثبت الصفة. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبتت به الصفة حيث جاء دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله جل وعلا. أنا أود لو أحدكم يعني إن تمكن يراجع لنا تعليق الشيخ على يعني القواعد المثلى في هذا الموضع، يعني هل فيه تنبيه أو الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حسب العبارة حيث جعله دالا على التمثيل لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة بالله جل وعلا. نأخذ مثال، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ماذا أخذ المشبه من هذه الآية؟ ماذا أخذ المشبه من هذه الآية؟ يمكن العبارة تكون مستقيمة، يعني أثبت به الصفة على وجه التمثيل. نعم، أثبت به الصفة على وجه التمثيل، أنه عطل النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دال التمثيل، فيمكن أن تكون مستقيمة على هذا المعنى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أخذ منها المشبه، أخذ منها إثبات وجود الله كأيدي المخلوقين. هل المشبه وهذه حاله، هل أثبت النص أو عطله؟ لأن النص لم يدل على هذا الذي ذهب إليه، لم يدل على هذا الذي ذهب إليه، إذن النص معطل. وهذا قل مثله في كل صفة يأخذ منها المشبه صفة لا. الوجه الثاني أنه عطل كل نص يدل مماثلة الله، مثل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، فهذه كلها مثبتة عند هؤلاء أو معطلة؟ معطلة. إذن هذا نوع ثاني من التعطيل يقع فيه المشبه. النوع الثالث أنه عطل الله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، عطله عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. إذن هذه ثلاثة أنواع من التعطيل يقع فيها الممثل. التعطيل الأول أنه عطل آيات الصفات فلم يثبتها، والثاني أنه عطل الآيات التي تنفي التمثيل فلم يثبتها، والتعطيل الثالث أنه عطل الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله الثابتة له والتي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. انتهى الشيخ رحمه الله من القواعد، لكن المقام اقتضى الإجابة على إيرادات يريدها هؤلاء على أهل السنة، يقولون إن هناك أحاديث أولها أهل السنة ووقع أهل السنة في تأويلها. فالشيخ رحمه الله عقد فصلا نافعا ومفيدا للغاية في هذا الكتاب، وذكر فيه أمثلة عديدة ادعى فيه أن أهل السنة يعني قد وقعوا في التأويل، وأجاب أولا إجابة مجملة، ثم أجاب عن كل واحد منها إجابة مفصلة بحسب ما يقتضيه المقام. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نؤكد على الإخوة أن غدا بعد الدرس وآخر موعد لتسليم البحوث، وما مثل ما حصل في المرة الأولى مطالبات، وإنما الذي يتيسلم والذي ما تيسر ندعو له، وندعو الجميع بالتوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم على محمد.
الذين أمنوا المتعذبين لهذه الأسئلة أن يتموا ويتقاطبون بذلك، والله أكبر.